حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء الثاني.
أعزائنا عشاق التاريخ وأصدقائه الأوفياء، مرحبا بكم في مستهل الجزء الثاني من حكاية اليمن، والتي قلنا أنها وفق رؤية جديدة أكبر من أن تتسع لها ذاكرة التاريخ المهيب. لنضع نقطة هنا بانتهاء هذه العبارة الموجزة ونأتي إلى سطر جديد.
اليوم وجهتنا ليست مختلفة عن سابقتها في الجزء الأول من هذا الدرس، لكنها بشكل خاص تتخذ بداية جديدة من منتصف الحكاية الأصل تقريبا. ومن أجل ألا نتوها في مجاهل التاريخ، إليكم فيما يلي موجزا بأهم العناوين السابقة لمن فاتته التفاصيل، آملين بانتهائه أن نجدكم معنا. أما بعد،
فيما تاهت ما حدث، تاه التاريخ وبقيت اليمن عاصية على النسيان رغم نوائب الزمان. لكن اليمن بهذا البقاء الخالد في التاريخ لم يكن في ذاكرته المروية على ألسنة الرواة والمؤرخين، وإن كانوا قد رووا عنها شذرات من أمجاد، لا أخبارا للإخبار وحسب.
كيف اختفى تاريخ اليمن عن أبناء العروبة وهو مهدهم الأول ومنشأ لغتهم وموطن أمجادهم؟ الحرب ليست دائما اختيارا صائبا للشعوب إذا أرادت لنفسها بناء حضارة، وبقليل من التفكير الواعي في هذه العبارة تتضح الحقيقة منها بجلاء. صحيح أنه ما من حكاية في تاريخ الشعوب قديما إلا كانت الحرب المستعرة هي عنوان فاتحة حضارة لها مديدة عبر أزمان وأزمان، إلا أن الحرب أيضا كانت خاتمة دامية لحكايات تلك الشعوب قاطبة.
شهد التاريخ المهيب بلسان يمني مبين أنه قبل اليوم قد أوجز عددا من أهم دروس المجد اليمني، فهل من مدكر؟ أما وقد آن لكل موجز أن يكون رواية بين ريشة ولون. إليكم الآن عناوين الممالك اليمنية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا الراهن، مع ملاحظة أن عددا من تلك الممالك والدول كانت في أزمان متقاربة إن لم تكن في آن ما.
مملكة سبأ، أول مملكة يمنية وعربية في شبه الجزيرة، ذات حضارة عريقة ونفوذ سياسي شاسع، امتد إلى شرق القارة الآسيوية وشمالها، وبالمثل إلى شمال القارة السمراء إفريقيا. ورد ذكر اسمها صراحة في القرآن الكريم في سورة كاملة. عاصمتها مارب، وقد كانت زمنيا في الفترة ما بين 5000 إلى 100 قبل الميلاد.
الدولة الطاهرية وعاصمتها المقرانة جبن. نعم، هنا ما نبحث عنه. 87 عاما في الفترة التي أضعت أو كدت أن تفعل أيها التاريخ ما بين 858 إلى 945 من الهجرة. الدولة الطاهرية وعاصمتها المقرانة جبن. نعم، هنا ما نبحث عنه. 87 عاما في الفترة التي أضعت أو كدت أن تفعل أيها التاريخ ما بين 858 إلى 945 من الهجرة. اليمن، حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ. الجزء الثاني.
ظل اليمن عصيا على رواة التاريخ في تحقيقه مدة من الزمن ليست بالقليلة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التاريخية التي تلت ظهور دين الإسلام الحنيف، ولسبعة قرون متتالية تحديدا حتى العام 725 للهجرة.
إن مرد ذلك بحسب ما يذكره دارس التاريخ أن القرون الأربعة الأولى من ظهور الإسلام كانت الدول والأقطار الإسلامية فيها تتبع من يتولى الخلافة عموما في عواصم الدول الإسلامية المعروفة، وهي المدينة ودمشق وبغداد.
بهذا فإن اليمن لم يكن استثناء عن بقية الأقطار الإسلامية، لكن عقب الانقسام الذي شهدته الدولة العباسية الثانية في أواخر عهدها بدأت ملامح الاستقلال تتشكل وتتضح لكل قطر على حدة، وأمكن لكل قطر أن يكون له تاريخ مستقل تبعا للأحداث السياسية التي جرت على أرضه وضمن حدوده.
ونلاحظ هنا أننا نقول ضمن الحدود السياسية لكل قطر، مع أنه لا حدود سياسية واضحة ومحددة فعليا قد كانت في تلك الفترة الزمنية لكل قطر إسلامي بحسب ما يمكن أن يفهم حاليا عن تلك الترسيمات الدولية المعمول بها في زمننا الراهن، وهي التي جزأت الأمم والشعوب أكثر من أن تجعل لها كيانا واحدا مستقلا.
بالطبع كانت هناك حدود ومعالم بين مختلف بلدان العالم القديم، لكن ما نود التأكيد عليه هو أن تلك الحدود كانت غير مستقرة بشكل دائم كما هو الحال في زماننا، فسرعان ما كان لكل بلد أو أمة من الأمم أن تتوسع في نفوذها متى شاءت، وسرعان ما يحدث التضييق واستعادة الأوضاع السابقة إن لم تكن أقل وأكثر ضيقة مما كانت عليه، وكل هذا حتما له ثمن باهظ من الدماء والأرواح.
توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة اليمن ثلاثة، هم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية على صنعاء، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه على الجند، والثالث هو المهاجر بن أمية المخزومي على حضرموت.
هكذا أورد المؤرخ ابن عبد المجيد اليمني ذكر الولاة الثلاثة على اليمن حين وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي رواية له ضمنها في كتابه الشهير بهجة الزمن في تاريخ اليمن عن سابق روايات عدة لمؤرخين منهم العلامة المؤرخ الواسعي الذي ذكر ابن عبد المجيد له رواية مختلفة كليا عما ذهب إليه هو. فالواسع في كتابه المعنون فرجة الهموم والحزن في تاريخ اليمن يثبت أن الولاة على اليمن كانوا زياد بن لبيد على حضرموت، وعلى الجند يعلى بن أمية، وعلى مارب أبو موسى الأشعري.
ولأن اختلاف روايات التاريخ على هذا النحو الظاهر ليست أمرا جديدا خارجا على المألوف حتى نقف عنده، فإننا ننوه مؤكدين للمرة الثانية من هذا الدرس أن تحقيق تاريخ اليمن كتابة قد جاء في وقت متأخر نسبيا عن الأحداث في زمنها. فضلا عن ذلك، فإن إثبات أصح الروايات ليس غاية يمكن لنا تحقيقها، بل يتعذر علينا تحقيقها وإن أردنا في المساحة الزمنية المتاحة لهذا الدرس أو غيره. لكن في سبيل الخروج من متاهات الدراسات والأبحاث التاريخية هذه، دعونا نسأل الآن عمن ولي اليمن تاليا في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ما نأسف له أن كل محاولة قد تبدو جيدة ولائقة للخروج من متاهات تلك الدراسات والأبحاث التاريخية لا تفضي إلا إلى متاهة أطول وأكثر تعقيدا، وها نحن في معرض الإجابة عن السؤال السابق نجد رواية للمؤرخ الشهير القلقشندي يقول فيها أن أبا بكر ولى المهاجر ابن أبي أمية ومعه عكرمة ابن أبي جهل على قتل أهل الردة في اليمن حين ظهر الأسود العنسي وادعى النبوة، فتبعه من تبعه من الناس، ثم استقرت بعد ذلك ولاية اليمن ليعلى بن منبه. ثم هنالك رواية أخرى تقول أن أبا بكر في قتال أهل الردة استخلف عبد الله بن أبي ربيعة وهو والد الشاعر المعروف عمر بن أبي ربيعة بدلا عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل، واستخلف أبان بن سعيد بيعلى بن منبه التميمي، وأيضا استخلف كل من المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل كما تقدم حتى كان مقتل الأسود العنسي.
اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد أن الويل والخسران لأمة ليس في تاريخها إلا قتل الأنبياء والرسل.
واللهم فاشهد أن الويل والخسران لأمة ليس في تاريخها إلا اتباع أدعياء النبوة على عمى وضلال. وبأي حال، فإن هذه الرواية الأخيرة التي أوردناها للتو تؤكد أنه بمقتل الأسود العنسي فاء أهل اليمن جميعا إلى الإسلام، واستقر الولاة الجدد بأمر الخليفة أبي بكر في ولاياتهم دون أهل حضرموت، ذلك أنهم بقيوا على الردة والأصيار حتى موعد آخر مع السيف. هذا ما يقوله التاريخ بحسب بعض الروايات لا نحن، وللتاريخ عجائب نوادر وغرائب.
اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء الثاني.
مباشرة إلى عهد ثاني الخلفاء عمر بن الخطاب الفاروق المعروف بطباعه العربية المتأصلة في نفسه حتى التشدد والقسوة أحيانا، فكأنما الإسلام الحنيف لم يزده إلا هكذا طبع حرصا منه على الاستقامة والعدل في الحكم. ومما أوردته معظم الروايات في عهده أنه أقر عبد الله بن أبي ربيعة ويعلى بن منبه التميمي على ولايتهما في اليمن بحسب إقرار سلف أبي بكر كما تقدم ذكره، لكن هذا كان بديع الأمر وحسب. فلاحقا منه وصلت شكاية إلى عمر في المدينة المنورة من بعض الرعية في اليمن ضد يعلى بن منبه، ولأن الفاروق ما كانت أبدا تجتمع لديه شكاية وولاية لأحد، فقد سارع إلى عزل بن منبه هذا دون تردد أو حتى محاكمة طارئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى والينا في اليمن، يعلى ولا يعلى بن منبه، السلام على من اتبع الهدى فما ضل وسار على النهج القويم فما زل. أما بعد، يصلك خطابي هذا على السلامة إن شاء الله تعالى، وفور أن يصلك فتطلع عليه اترك لا أم لك ما أنت فيه من ولاية أعمتك وأضلتك فما أحسنت. لقد أقررنا ولاية صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك على أهل اليمن لتيسر لهم لا لتعسر عليهم. أما وقد بلغتنا شكايتهم منك وسوء سيرتك فإنها لن تغنيك سلامة سريرتك، وبهذا أقررت عزلك بيدك للخليفة من بعدك المغيرة بن شعبة، والسلام.
هكذا عاجلا استخلف عمر بن الخطاب يعلى بالمغيرة بن شعبة واليا على صنعاء وأنحائها لسنتين، وبعدها يتضح للفاروق بطلان الشكاية الأولى ضد يعلى، فيرده مجددا إلى ولايته السابقة على صنعاء ليستمر فيها حتى أواخر عهد الخليفة. ومن العجائب أن الشكاية القديمة ضد بن منبه تتكرر للمرة الثانية بأشد وأنكى من سابقتها، فيأمر عمر بن الخطاب بسرعة قدوم هذا الوالي المشكوك في حكمه بين الرعية، وهذه المرة ليكن قدومه العاجل من صنعاء إلى المدينة راجلا ماشيا على قدميه لا راكبا ولا مستظلا بظل.
وهل يملك مثل يعلى بن منبه إلى سرعة التنفيذ لأمر الفاروق مهما كان؟ لكن يعلى وقد خرج من صنعاء مسافة أميال قليلة، تصله في الطريق أنباء مقتل الفاروق على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله، وأيضا تصله أنباء إقراره في ولايته على صنعاء بأمر الخليفة الجديد عثمان بن عفان، فيعود راكبا ويستمر في ولايته حتى مقتل عثمان. وبالمثل كان ابن أبي ربيعة على ولايته لم يتغير.
هنا الآن وبعد كل ما تقدم نصل أخيرا إلى عهد الخليفة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهل أجمل وأجل وأبهى من سيرته العطرة الكريمة ليرويها التاريخ بلسان عربي مبين عن أنبل وأسمى الفضائل وأنبل وأسمى المواقف البطولية التي لا تضاهى بمثال. لكم وددنا أن نجد فيما بيدينا ولو النزر اليسير من هذه السيرة، ولكن للأسف الشديد فإن ذلك لم يكن سوى أقل بكثير جدا مما أردناه لائقا بمقام الإمام علي.
لذلك هو وعد منا أن تكون رواية أجمل وأفضل في القريب العاجل إن شاء الله تعالى من حياة الإمام علي عليه السلام، وهي منا حتما غاية سامية نبذل لأجلها كل جهد لتحقيقها. إلى هنا ولم ينتهي الدرس بعد، وإن يكن جل ما بقي منه سطور قلائل فإن روايته لها لون استثنائي زاه ومتفرد حتى وإن كان بلون الدم القاني.
مدرسة التاريخ اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ الجزء الثاني.
تولى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمر أمة التوحيد في أخطر مراحلها السياسية الدامية الأحداث، يشهد بهذا التاريخ ذاته بألف لسان وبيان وفي مختلف رواياته. ومنها فيما يتعلق بشأن اليمن، فإنه مما أثبتت الروايات ذكره أن الإمام علي عليه السلام استعمل على اليمن كلها واليا واحدا لا أكثر كما أقره الخلفاء الراشدين الثلاثة من قبله، وهو مما لا شك فيه ولا مراء أنه لحكمة جليلة بالغة.
هذه المرة يتولى أمر اليمن عبيد الله بن أبي العباس بن عبد المطلب، وهو ابن عم الإمام علي عليه السلام، إنه لنسب كريم وولي أمر عادل. فالذي كان فيما قد كان في سالف العصر والأوان أن كل من يعلى بن منبه وعبد الله بن أبي ربيعة بهذه الولاية الجديدة يخرجان من اليمن قاصدين مكة.
وهناك انضم يعلى إلى طلحة والزبير وعائشة.
هذا في الأحداث التي دارت لاحقا بينهم وبين الإمام علي عليه السلام، وتؤكد الروايات المتوافرة لدينا عن تلك الأحداث الدامية أن يعلى بن منبه التميمي خرج على الإمام علي عليه السلام، بل وأعان ضده بأموال وعتاد حرب حتى أواخر عهد الإمام علي عليه السلام كما هو مثبت في كتب التاريخ ومشتهر.
لكن الدرس الذي ننشد موجز رواية عنه وإن كان موجزا مطولا بعض الشيء لا يتجه شمالا من شبه الجزيرة العربية، فهل بهذه الوجهة الأخيرة نأتي إلى بداية جديدة؟
بلى، هي بداية جديدة ولا بد.
أين ومتى؟
في اليمن. هذه الحكاية الأكبر بكثير من ذاكرة التاريخ.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات
أنور الشلفي،
أحمد عباس المختفي،
رقي الكبسي.